احنا وقفنا مع منهاج البيضاوي عند كلمة فروع، واقول مرارا وتكرارا ان كلمة فروع او التقسيمات الاول والثاني والثالث هذه تقسيمات حديثة للتأليف والتصنيف. يدعي الغرب الان ان هذه التقسيمات من عندهم هم، اي ان الانسان إذا أراد أن يكتب كتابا فيقول مثلا كتاب مقدمة وتمهيد وأربع أبواب، والباب الأول ينقسم إلى أربع فصول، والفصل الأول ينقسم إلى كذا مبحث، والمبحث تنقسم إلى كذا نقطة، والنقطة إلى كذا أمر. ادعوا الغربيين في مناهج البحث أن هذا تقسيم من عندهم، لا، هذا تقسيم من عندنا نحن عند المسلمين. وكتاب البيضاوي هذا من أدل الأمور على هذا الأمر، من أكثر الأدلة التي تدل على هذا الأمر. بعد أن تكلم عن الحقيقة وبدأ الكلام فيها وفروعها والردود التي جاءت عليها، هناك بعض الفروع التي تعلقت المباحث التي تتعلق بالأصل. فلما نتكلم على قضية معينة ثم يبقى لنا كما تكلمنا في الهدي، هنا مالك سيجمع شتات أبواب الهدي في باب حيسميه باب جماع الهدي أو جامع الهدي، وتكرر مع مالك كثير الباب ده. أيضا هنا يقول الإمام البيضاوي فروع، أي هناك فروع على الحقيقة لم ترد ذكرها أثناء الكلام عن الحقيقة. فبدأ بهذه الفروع، هو جاب ثلاث فروع فقط. قال الأول، أي الفرع الأول، النقل خلاف الأصل. عودا على السابق قلنا أن الحقيقة والمجاز، خروج الكلمة من الحقيقة إلى المجاز نقل عن الأصل. قل محمد أسد، فنقلنا محمد من أصل الإنسانية كونه إنسان إلى الحيوانية على كونه حيوان، وقلنا لا رابط بين الاثنين إلا شيء واحد يتصوره الناقل. يعني في إيه رابط بين الإنسان والحيوان؟ يجيني الناقل اللي حينقل من الإنسانية للحيوانية، من محمد الإنسان إلى محمد حيوان أو محمد أسد، يقول والله شجاعة محمد زي شجاعة الأسد، خد الرابط ده، أو أكل محمد زي أكل الأسد، أو إقدام محمد زي إقدام الأسد، اللي هو العلاقة الموجودة بين محمد وبين الأسد، فجد تشبيه محمد أسد، خلاص؟ أو فلان غزالة في خفته، في رشقته، في انطلاقه، في كذا، كضرب إذا اختلفت المشبه مع المشبه به. ده نسميه نقل، نقل منين لفين؟ قالوا نقل من الأصل إلى ما يعدل عنه. لهذا قالوا عند الكلام عن المجاز نقول أنه خلاف الأصل، وهذا متفق عليه عند اللغويين قبل الشرعيين. حتى علماء اللغة الذين قالوا بالمجاز قالوا أن الأصل بقاء مكان على مكان، وإذا تعذر قلنا بالمجاز، يعني لا يقال بالمجاز إلا إذا تعذر صرف الأمر على أصله، خلاص. لما يقول في قصة الكهف مثلا جدارا يريد أن ينقض فأقامه، اختلف العلماء ما بلاغة بالذات هل للجدار إرادة أم لا. فبدأ العلماء يبحثوا، بتوع البلاغة ليه بقول بتوع البلاغة؟ عشان دول بتوع اللغة. هل ما فيش مجال عندي أن تبقى هذه الآية على حقيقتها؟ فانقسموا على قسمين، قسم قال لا الأصل يكون على حقيقتها، وقسم قال لا هذا مجاز كناية عن التشقق والتهدم الموجود في الجدار، فقال يريد أن ينقض فأقامه. أما الأول، أصحاب الرأي الأول قال لا، ليه؟ الجدار ده مش شيء من الأشياء، والأصل أن الله أسبح، قال أن في الأشياء أنها تسبح، وإن من شيء إلا ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فأثبت الله عز وجل للأشياء الجمادات أنها تسبح، وكل من يسبح يريد، فمن كانت له تسبيح كان له إرادة، فتظل الآية على حقيقته. فاستدل علماء البلاغة، أنا بديك السجال اللي دار بين الاثنين في صورة المناظرة دي عشان المعلومة توصل. فقال علماء البلاغة هناك من الآيات ما تثبت عن غير ذلك، زي إيه؟ قال كقول الله تعالى واسأل العير التي كنا فيها، هتروح تسأل الحمار يا عم الشيخ؟ نقول لا، قد هي ليست هكذا. أيضا هذه الآية تبقى على حقيقتها. نقول له يقول لي إزاي تبقى على حقيقتها؟ أو له السؤال عندك أنت يا بتوع البلاغة أسلوب إنشائي ينشئه السائل للاستفسار عن أمر معين، مش بيعرفونا بيقولنا كده بتوع البلاغة بيقولوا كده، أسلوب إنشائي ينشئه السائل للمسؤول ليستفسر عن مشكلة معينة عنده، فأنا سألت عليه فقالوا يشترط في المسؤول أن يكون عاقلا وإلا لا إزالة للاستفسار، يبقى الإشكالية زي ما موجودة، فلازم أسأل عاقل يرد علي. طيب العير ده عاقل يا مولانا؟ أقول له لا، الكلام فيه منطوق ومفهوم، فمن مفهومه أن نسأل أهل العير الذي كان فيه، زي واسأل القرية بالضبط، مش هسأل الجدران، هسأل لساكنين القرية. ولهذا قال صاحب مراقي السعود منظومة المعمولة في أصول الفقه: وفي كلام المنطوق هل ما ليس بالصريح قد دخل، يعني في كلام في المنطوق ما بيجيش صراحة بيجي بالمفهومات، السؤال ده لابد أن يكون من عاقل لعاقل. ليه؟ لأنه هو عبارة عن إشكالية عند السائل يحلها له من؟ المسؤول، فلا بد للمسؤول أن يتصف بصفة العقل. فبالتالي فهمت من الكلام أن المراد واسأل العير أي أهل العير، واسأل القرية أي أهل القرية، وعلى هذا دواليك. خلاص، فنقول كما قال علماء اللغة النقل خلاف الأصل، أنك تنقل من الحقيقة للمجاز هذا خلاف الأصل، فالأصل بقاء مكان على مكان إلا إذا تعذر عند القائلين بالمجاز، إلا إذا تعذر، إذ الأصل بقاء الأول هو الحقيقة، ولأنه يتوقف على الأول ونسخه ووضع ثاني فيكون مرجوحا. وجود الثاني اللي هو المجاز اللي انتقلنا إليه ده من أصله من محمد الإنسان إلى محمد الحيوان متوقف، هذا التشبيه اللي بين محمد وبين الأسد متوقف على الأول اللي هو محمد إنسان. ولما رأيت شجاعة محمد بحثت في الحيوانات فوجدت شجاعة الأسد، فترتب النقل على الأول، فأصبح الأول هو الأصل والثاني هو المعدول إليه. يبقى إذن المجاز يتوقف على الحقيقة، إن أثبتت الحقيقة يثبت الفرع، إذا الأصل أنا ثبته هأثبت الفرع، إذا نفيت الأصل إذا فيش محمد خالص هجيب الأسد هيشبهه بمين؟ هينفى أيضا المشبه به المجاز. فقضية الناسخ والمنسوخ، اعتبار المنسوخ منسوخا يبقى لابد من وجود ناسخ لي أصله. طب إذا ما وجدتش لي ناسخ هروح فين؟ هيظل الأمر على ما هو عليه. فقالوا النقل خلاف الأصل، إذ الأصل بقاء الأول ولأنه يتوقف على الأول ونسخه ووضع ثان فيكون مرجوحا. لما خرجت من دائرة الإنسانية في محمد إلى دائرة الحيوانية في الأسد جاء بمعنى تاني خالص غير المعنى الأصل الموجود، فأصبح المعنى التاني وهي التي موجود في الحيوانية في التشبيه اللي أنا قلت به بالأسد منبني على الأول الذي كان في محمد، فلولا الأول ما وجد الثاني تماما. خلاص، فأصل وجود المجاز قد يكون مرجوحا إذا بقي الأمر على أصله. إيه اللي خلينا أقول المجاز؟ إيه اللي خلينا أقول جدار يريد أن ينقض؟ ده مجاز كناية عن التشقق والتهدم. فإن أثبتت أن هذا الجدار من الجمادات الأشياء التي تسبح، فطالما أنها تسبح يبقى لابد أن تكون لها إرادة، وإذا جئنا بجمادات تسبح، انظر في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الذي جمعه الإمام السيوطي، وانظر للجمادات في هذا الكتاب بالذات ستجد من الآثار الله بعددها عليه، منها إني كنت أعلم حجرا كان يسلم عليه بمكة السلام عليك يا محمد، ومنها حديث الحصباء الذي كانت في يده مجموعة من الحصباء فسمعنا لها صوتا سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ومنها حديث الجزع حنين الجزع لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وبني له منبر، فسمع الحديث يقول هكذا فسمعنا أنينه فخيره النبي بمنبر له في الدنيا ومنبر له في الآخرة، فاختار أن يكون منبر له في الآخرة، فدفن تحت المنبر الموجود، أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنه موجود إلى الآن هذا الجسد. قد يقول قال إن هذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن خاصية النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت الأمر للجماد أم لم يثبت؟ ها؟ بل كان لغير النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث كما أورده ابن كثير في سيرته أنه كان مارا ذات مرة وقابل عمرو بن هشام أبو جهل، فقال ألا أنا الآن أنا الوقت أن تسلم؟ فأشار أبو جهل إلى حجر في الأرض وقال أخرج من هذا عصفور، فإن أخرجت أسلمت. فالنبي ابتسم وأشار إلى الحجر وقال بإذن الله يخرج، فانفلق الحجر وخرج عصفور يتكلم بلغة قريش يقول إني أعلم أن عدو الله سيسألك هذا السؤال، وأعلمت بهذا الإجابة فأجبت، حتى قال الشراح وهذا دليل على أنه لم يسلم لأنه قال عدو الله العصفور. يعني يتكلم الحجر ينفلق والحجر يتكلم والحصباء تسبح والجزع يئن والحجر يسلم. إذن من كانت له إثبات هذه الأمور كانت له إرادة، ما الذي يدعوني إلى أن أصرف هذه الإرادة بكاملها إلى كناية عن التشقق والتهدم؟ فالأصل بقاء مكان على مكان، إذا سأعدل إلى معنى آخر إلى أمر جديد حينسخ القديم، إبا لابد أن يكون له أصل، لابد أن يكون موجود. الثاني أن الأسماء الشرعية موجودة، موجودة بالشرع الأسماء الشرعية، لما الله يطلق صلاة يطلق صيام يطلق زكاة يطلق حج، هذه أسماء موجودة موجودة ومعلومة، علمت بماذا؟ بالشرع، علمت بالشرع قبل وجود اسم المجاز كاسم على المجاز، فما علمنا باسم المجاز إلا في القرن الثالث الهجري بعد نزول القرآن بثلاثة قرون، لكن قبل وجود القرآن كنا نسمع بشيء اسمه صيام، قبل نزول المجاز قبل وجود المجاز نسمع بشيء اسمه صيام بشيء اسمه صلاة بشيء اسمه حج. فقال منها الأسماء المتواطئة كالحج وكالصيام وكالزكاة، متواطئة فيه في معناها التي وجدت بها، لما أقول الصيام امتناع عن شهوتي الفرج والبطن من كذا إلى كذا من وقت كذا إلى وقت كذا، تتواطأ مع معنى كلمة الصيام وهو الامتناع، صام الإنسان يعني امتنع الإنسان لغة، فإذا تواطأت المعنى اللغوي لللفظة مع المعنى الشرعي لها بسميها أسماء متواطئة أو مشتركة كالصلاة، الصلاة في معناها اللغوي الدعاء وفي معناها الشرعي مجموعة من حركات تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم كلها في مجملها دعاء، كلها في مجملها دعاء، فاشتركت بهذه الحركات والأفعال بأصل مبدأها اللغوي الموجود، كالصلاة الصادقة على ذات الأربع ذات الأركان اللي هي السجود والركوع وكذا وكذا، وصلاة المصلوب والجنازة. صلاة المصلوب هي إشارة مصطلح أصولي يشير عند مصطلح فقهي يسمى صلاة الإيماء، لأن المصلوب إذا أراد أن يصلي يصلي إيماء بالإشارة، فصلاة الإيماء مجرد أركانها التي يفعلها من التكبير إلى التسليم هي إشارة، تشترك مع كلمة الصلاة فين؟ قالوا في أصل الدعاء، لأنه سيدعو وسيبدأ في دعائه وهو قائم، وفي إشارته عند ركوعه وفي إشارته عند سجوده وعند رفعه في الأول، كلها قال عليها دعاء. أما المعتزلة، والمعتزلة سموا أسماء الذوات دينية كالمؤمن والفاسق، والحروف لم توجد والفعل يوجد بالتبع. قال رغم أن المعتزلة سمت المؤمن وسمت الفاسق هذا ادعاء من المعتزلة، وإلا فالمؤمن موجود في القرآن واسم الفاسق موجود في القرآن، لكن الأصل الذي ننبع للبيضاوي أن هذه الحروف جاءت كمصطلح على معنى معين، لما أقول مثلا إذا رأيتم رجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لما أقول فلان مؤمن لأنه يصلي، الصلاة وجدت بكتاب الله عز وجل كاسم شرعي، وأيضا الأفعال التي فعلها في المسجد أطلق على الرجل مصلي أيضا على أنه موجود كاسم شرعي موجود عليه. فما ادعته المعتزلة على أنها أسماء ذوات تسمى أسماء ذوات دينية هي عبارة عن حروف وجدت كمصطلح يعرف لنا أفعال مخصوصة معينة وجدت بالتبع. اسم المؤمن جاء تبعا لصفة الإيمان، اسم المصلي جاء تبعا لمن فعل فعل الصلاة، كالفاسق جاء تبعا لمن خرج عن دين الإسلام، وهكذا دواليك. ثم ختم الأمر بقوله الفرع الثالث، الثالث صيغ العقود، كبعت إنشاء إذ لو كان أخبارا وكانت ماضيا أو حالا لم تقبل التعليق، وإلا لم تقع، وأيضا إن كذبت لم تعتبر، وإن صدقت فصدقها إما بها فيدور أو بغيرها وهو باطل إجماعا، وأيضا لو قال للرجعية طلقتك لم يقع كما لو نوى الإخبار. صيغة العقود عشان أنا أقول هذا العقد تم، والصيغة صحيحة، اشترط علماء الأصول فيها أمور. قال لابد أن تكون إنشاء، الكلام إما طلبي إنشائي وإما خبري، إما أنا أخبر به عن شيء حصل في الماضي وإما أنشئه إنشاء جديد. خلاص، صيغة العقود ما ينفعش تكون في القديم، ما روحش أقول أنا اشتريت، أنا رايح للراجل البايع دلوقتي وعايز الكوباية دي، أقول أنا اشتريت ولا أقول لي بيع لي؟ ها بيع لي، فيقول لي الثاني عشان يتم البيعة بعتك كذا، خلاص. لكن ما روحش أقول له أنا اشتريت كذا، اشتريت من مين؟ إذا كان أنت جاي تطلب الكوباية دلوقتي يبقى اشتريت من مين؟ نفس المثال هذا ضربوه علماء الأصول في الشروح برجل قال لامرأته أنت طالق، فرق بين هذه الكلمة وبين طلقتك. طلقتك هذا ماضي عقد، يقع ولا يقع؟ قالوا أنت طالق هذا منجز، خلاص الموضوع انتهى، أنشأ فعلا جديدا فتمت صيغة العقد به، فهمنا منه إيه؟ أنه طلق زوجته. طب لو جاء لي طلقت زوجتي أنا كمفتي أقول له إيه؟ قالوا نيتك هنا في الطلاق هل فعلا طلقتها؟ هل رحت قلت لها أنت طالق بالفعل؟ إذا قال نعم وقعت الطلق، فتحول من خبر لماضي لأمر حاضر موجود، فأصبح إنشاء وليس خبر، لأن العقود تبنى على الإنشاء لا على الخبر. كل ما كان في الماضي يسمى خبر، أنا طلقت، خلاص طلقتك، أنا اشتريت، أنا بعت، أنا كذا، كل الماضي ده بسميه خبر، يقبل الصدق ويقبل الكذب، ممكن يكون كاذب ممكن يكون صادق فيه. زي ما يقول أنت طالق غير ما يقول طلقت، طلقت هذا يقبل ويقبل، لابد أن يسأل فيه عن نيتك، ماذا تريد بطلقتك؟ فقل أنا قلت لها أنت طالق، فيقع الطلاق فيحول من خبر إلى إنشاء، خلاص. لكن لو قال أنا ما نويت شيء، أنا طلقتها وخلاص، فهذا الأمر يرد على صيغته فلا يحسب له طلق. يبقى إذن صيغ العقود تكون على سبيل الإنشاء، كبعت إنشاء، إنشاء أنا أنشئها دلوقتي. إذ لو كانت أخبارا، كانت ماضيا أو حالا لم تقبل التعليق. لو أنا أنشأت النهاردة أنت طالق، إيه اللي هعلق عليه؟ هقول له إيه؟ خلاص طلق وانتهت القضية. ليه؟ لأن أنشأ الكلام الآن فتم العقد الآن، زوجتك قبلت الزواج، الموضوع بنتكلم في الحاضر، خلاص أنا قبلت الزواج انتهى العقد، خلاص الزواج تم. لكن لو قال زوجتك والكلام لم يتم، يبقى إذن الكلام الذي يكون على الخبر يقبل ويقبل، أما الكلام الذي يكون على الإنشاء تمر به صيغ العقود. قد يقول قائل لماذا أردف الإمام البيضاوي بهذا بصيغة العقود؟ لأن بعض الفقهاء يقولون كلمة طلقتك أي الكلام عن الماضي مجازا في وقوع الطلاق، ونقول يقع الطلاق مجازا على أنه أراد بذلك تطليق زوجته. من الذي سيوضح لنا أن العقد تم؟ صاحب الإرادة، فلابد أن يسأل عن نيته، أنت بالفعل طلقت أم لا؟ وعلى الرغم من أن الفقهاء يقولون ذلك يسأل في, 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 في الأمر الذي مضى نية المطلق. طب أنت يا مولانا بتقول لي منين أسأله عن نيته ومنين بتوقعه على أن العقد تم على أنه صيغة إنشاء؟ فالكلام لا يجوز أن تقال فيه مجاز. أراد أن يقول البيضاوي هنا أن الأمر في الإنشاء يختلف عن الأمر في الخبر، فلو بخبر عن ماضي جاز وجاز، أما لو كان الكلام على الإنشاء، طب أنا هعدل ليه أقول المجاز؟ ما هو خلاص الكلام واضح قدام، هو بيقول لي أنت طالق، الموضوع انتهى خلاص، القضية خلصت. لكن بنتكلم على النيات، وقد نقول مجاز ولا مش مجاز في الكلام الذي يحتمل ويحتمل. لهذا ضرب الأمثلة بهذه الأمور، أقف إلى هذا الحد إن شاء الله وقدر، ونتكلم عن المجاز وهي الأمر الثاني إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.